لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. يستمر الجدل في السودان حول الاتفاق الإطاري الأخير بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وفرص نجاح هذا الاتفاق الذي يلقى معارضة شديدة من قوى وأحزاب وكتل سودانية أخرى. في الوقت نفسه يستمر تردي الأوضاع في العديد من المناطق السودانية مع تدهور الأحوال الاقتصادية واستمرار النزاعات القبلية وغياب الأمن، وأهمها ما يحدث في إقليم دارفور مؤخرا من اشتباكات مسلحة تودي بحياة العشرات ونزوح الآلاف من السكان عن منازلهم هربا من القتل. يأتي ذلك بينما ترددت أنباء حول عقد اتفاق جديد بين المكون العسكري ومجموعتين من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى جانب الكتلة الديمقراطية، حيث اتفقوا على توقيع إعلان جديد يتجاوز معضلة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي الذي لقي معارضة من بعض القوى السياسية، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، مؤكدا ألا تراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تمشي قدما في تنفيذه. كما أشار إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد. في لقاء سبوتنيك نتحدث مع الواثق البرير المتحدث باسم الحرية والتغيير لنستوضح معه كيف تسير الأوضاع في السودان وحقيقة ما يتم نقله من أخبار حول الاتفاق الإطاري. أهلا بك أستاذ واثق، بداية لماذا توجد معارضة واسعة من الكثير من الجهات للاتفاق الأخير الموقع بين المجلس العسكري وقوى الثورة السودانية؟
حقيقة هنالك اتفاق كبير نعتقد حول هذا الاتفاق وارتياح، ووجد قبول واسع لدي معظم طبقات الشعب السوداني والقوى المهنية والمدنية وكل القوى التي تزع لتحقيق مطالب الشعب السوداني. صحيح هنالك بعض التحفظات من بعض القوى التي لها تقديرات سياسية أخرى، ونحن نعتقد أن مع بعض الشرح والتوضيح وتوضيح ما هي الاتفاق وما الذي يهدف إليه تحقيق المطالب اللي هي عودة العسكر إلى السكنات والرجوع لتأسيس مسار دستوري يحقق هذا التحول المدني. بالتالي هذه التحفظات تنقسم إلى 2، هنالك الذين حقيقة يتمترسون حول مصالح ذاتية حزبية ضيقة، وحول الذين لا يفهمون الاتفاق ولم يطلعوا عليه بعد. ونحن من جانبنا حاولنا الاتصال بكثير من القوى المدنية ولجان المقاومة والقوى السياسية لشرح وتوضيح هذا الاتفاق وما يمكن أن يحققه للسودان ومستقبله.
ما ردودهم وأسباب عدم توافقهم على الاتفاق الإطاري؟
كما ذكرت لك هنالك عدد منهم كلهم له مبرراته، هنالك البعض لم يطلع على المذكرة نفسها ويدعون أنها لا تمثل الشعب السوداني وأنها صنيعة من بعض الجهات الخارجية، وهذا كلام غير صحيح. عليهم أن يركزوا أو يتفحصوا المضمون بتاع هذه الاتفاقية، يحاولوا أن يقرروا بشأنها إذا كانت هي الخط الذي يريده الشعب السوداني أم لا. البعض الآخر هم حقيقة نعتبرها هو لا أريد أن أسميها راديكال أو مشتطين، يريدون ما يسمى بالحل الجذري، أي إعادة هيكلة وبناء السودان منذ من الصفر، وهذا كلام حقيقة لا يبدي، حيث نحن الآن في وضع أزمة سياسية خانقة أي محاولة لاستفاضة أو محاولة للاستقطاب والاستقطاب المضاد سوف يضر بالقضية الوطنية ويضر بالسودان الذي يعاني الآن من التشظي والتمدق والاستقطاب الحاد والتدخل الإقليمي والدولي. بالتالي علينا كقوة سياسية راشدة أن ندرك هذه المخاطر ونعمل من أجل بناء السودان ووضعه في المسار الصحيح.
ما رؤيتكم للشارع إذن؟ هل هو راض عن الاتفاق بكتلة أكبر أم يرفض هذا الاتفاق؟
من المؤكد الشارع حسب الاستطلاعات الأخيرة قبول واسع يقدر بحوالي 80% من طبقات الشعب السوداني تريد حل، تريد التوجه إلى مسار البناء الإيجابي. الآن الشعب السوداني يعاني من ضيق في المعيشة ومثقبة حادة، يعانون من عدم وجود حكومة لما يقارب 13 شهرا سنة وزيادة، يعانون من كثير من الإشكاليات الأمنية والاجتماعية، بالتالي يبحثون عن حلول حقيقية وحلول إيجابية. بالتالي آخر الاستطلاعات الموجودة إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان على مستوى الشارع هناك قبول كبير لهذه الاتفاقية، ونسأل الله أن تكلل بالنجاح.
إلى أي مدى سيد واثق يساهم التوافق الشعبي على السير قدما في تطبيق الاتفاق؟
نعم، نحن بالتأكيد الآن وضعنا الخطط لبدء المرحلة الثانية اللي هي سوف تبدأ يوم 9/1 بعد 5 أيام بالورش والمؤتمرات التي بموجبها هذه التوصيات تتحول إلى الحوار ما بين كل القوى السياسية والمكون العسكري، ومن ثم تنتقل إلى مرحلة التوصيات لتضمن الدستور الذي سوف يحكم الفترة الانتقالية ونستطيع بموجبه تكوين الحكومة المدنية.
من تسبب في حالة الاستقطاب والتدخل في أدق تفاصيل الحالة السياسية في السودان؟
الوضع في السودان هو تراكمي حقيقة. نحن نعاني من أزمة منذ فجر الاستقلال، تراكمات تاريخية، نعاني أكثر من 66 عام من تجاذب واستقطاب واستقطاب مضاد، محاولة فرض وصاية عسكرية، محاولة تدخيل أيديولوجيات دخيلة على الشعب السوداني إن كانت من اليمين أو من اليسار، التشظي الغبلي والإثني والجهوي أيضا لعب دور، العامل الاقتصادي والعدم عدم وضوح استراتيجية اقتصادية واضحة أدخلت أيضا البلاد في فقر ومثقبة حادة. بالتالي تراكمت هذه الأزمات وأتى انقلاب 25 أكتوبر ليتوج تلك الأزمات في أزمة كبيرة سياسية تحتاج إلى تفكيك في هذه الفترة من عمر البلاد. يعاني الآن السودان حتى من مقاطعية، بمعنى يهدد أيضا بالتفكيك، لأن السودان كما تعلم تكوينه الشعبي والاجتماعي ونتيجه الذي ظل طوال هذه عشرات السنين هو التماسك واللحمة بين أبناء الشعب السودان أصبحت الآن حتى مهددة بالتفكك. بالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذه الأزمة تسبب فيها جهة واحدة، وإن ساهم نظام التأسلم أو التيار المتأسلم في تضخيمها وفي يعني بلورتها بشكل أصبح الشعب يعاني معاناة كبيرة.
طيب، ما هي العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة بين المكونين المدني والعسكري؟
هنالك يعني كثير من التحديات والمخاطر التي تحيط الشعب السوداني، من ضمن التحديات اللي هي التوافق المدني الواسع. نحن نريد أن يتوحد الجبهة المدنية بشكل كبير حول أحداث الفترة الانتقالية وقضايا الفترة الانتقالية، ثم هذه الجبهة العريضة الشعبية نستطيع أن نذهب إلى الحكم. هناك تحديات أخرى اللي هي مدى التزام المكونات الأخرى إن كان الشق العسكري بهذا الاتفاق الإطاري، وأيضا هناك التحديات بالقبول أو عدم التدخل من جهات إقليمية أو دولية لها مصالح أو مخاوف في الشأن السوداني، وبالتالي هنالك عدد من المخاطر والتحديات التي تحيط بالقضية، لكن نعمل على تجنب تلك التحديات لمصلحة الوطن.
ماذا تفيد الاجتماعات التي تسبق تشكيل الحكومة للذهاب نحو هذا المسار؟
المرحلة الثانية هي عبارة عن ورش ومؤتمرات اللي هي تخاطب 5 من أهم القضايا نعتبرها التاريخية تجيب عليها، إن كانت قضية القضية الإصلاح الأمني والعسكري، قضية العدالة الانتقالية، قضية اتفاقية جوبا ومآلاتها، وقضية تفكيك نظام النظام الإسلامي والماضي الذي حكم طوال 30 عام، ثم قضية شرق السودان. تلك القضايا التي ظل الشعب السوداني يراوح في حلولها ويحاول أن يجد لها حلول حقيقية. الآن نحن في هذه المرحلة الثانية ستبدأ بتوصيات لهذه المشاكل، نستطيع أن نكون الدستور الانتقالي ينقلنا إلى المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني.
لكن كل هذه الملفات من المعرقلات لمسار الاستقرار في السودان، هل يمكن حلها عن طريق اجتماعات في وقت قصير؟
لأي إشكالية سياسية أو أزمة الحوار هو الحل الحقيقي، لأنه ليس لدينا خيار سوى الحوار. لقد جرب الشعب السوداني الحروب، وجرب الاتصال، وجرب المقاومة السياسية والمقاومة المدنية، وجرب جميع جروب العمل السياسي والعمل المسلح، واتضح جليا أن الحوار هو الحل الوحيد لحلحلة هذه الإشكاليات التي نعاني منها كما ذكرت لك منذ فجر التاريخ. هذه الأسئلة التي نسميها القضايا التاريخية للسودان منذ تأسيسه، إذا لم نستطيع أن نتوافق عليها ونجد حلول، لن يستطيع السودان أن يمضي إلى الأمام.
هل هناك رغبة حقيقية من الأطراف السودانية لإنهاء هذه الملفات بشكل كبير؟
على الأقل الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري، إن كانت الأطراف المدنية أو العسكرية، الأطراف الأساسية في طرفي هذه الأزمة، وبالتالي نعتقد أن هذه الأزمة الآن في بدايتها إلى الحل عن طريق هذا الحوار الذي نسميه حوار وطني حقيقي، ليس هو كحوارات السابقة التي تصنع صناعة لتظهر شكل إعلامي ثم ننفض ونرجع إلى الحكم الدكتاتوري أو الحكم العسكري. نحن نتحدث بكل وضوح عن مطالب حقيقية وتم تحقيقها، اللي هي رجوع الأول حكم المدني حقيقة، وتأسيس دستور حقيقي لمناقشة تلك القضايا ولتحديد مهام بعينها، إلى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة.
كيف يمكن التعامل مع الأحزاب الإسلامية وإنهاء فترة حكمها بشكل جذري وهي متعددة من كتل مختلفة؟
الأحزاب الإسلامية في السودان نحن ندعو إلى الديمقراطية والمدنية، بالتالي إذا مارسوا العمل السياسي بكل حرية وديمقراطية فهذا لهم، كالغول الأخرى لها حرية ممارسة العمل السياسي. ولكن نقول بكل صراحة ووضوح أن المؤتمر الوطني أو الحزب الإسلامي والذي مارس الانتهاكات الجسيمة ومارس العنف وظهر الشعب السوداني ليس له مكان في المرحلة القادمة إلا بعد الانتخابات، إذا استطاع أن يقنع الشعب السوداني بأنهم هم الأفضل والأيدر فلهم هذا، ولكن في هذه الفترة الانتقالية ليس لهم مكان في العمل السياسي قبل الانتخابات إن شاء الله.
متى يمكن الوصول إلى حكومة جديدة؟ هل في يناير أم نحتاج إلى وقت أكبر؟
والله من المتوقع في منتصف هذا الشهر أو نهاية هذا الشهر نستطيع أن نصل إلى هذه الحكومة المدنية.
سيد واثق، بالنسبة للحكومة كيف يمكنها تسيير الأمور؟ وهل ستكون لديها كل الصلاحيات أم سيكون للمجلس العسكري اليد العليا خلال الفترة الانتقالية؟
حسب الاتفاق الإطاري ليس هنالك مجلس عسكري بل حكومة مدنية من الرأس إلى آخر مجلس حكم، أي من رأس الدولة سوف يكون مدني، مجلس الوزراء مدني، مجلس تشريعي مدني، ولايات أو ولاة مدنيين وما إليه. الآن العساكر وقعوا على عودتهم إلى السكنات، وقعوا على التزامهم بالحكم المدني، وهذا هو المطلوب، أحد أهم مطالب الشارع السوداني والثوار والسائرات في كل المدن السودانية. بالتالي ليس هنالك ما يسمى بالمجلس العسكري أو حاكم عسكري، سوف يعودون إلى السكنات بالكامل، وعلينا كمدنيين أن نتوحد ولا ندع أن ندع الخلافات والتباينات لكي لا ندع لقوة أخرى أن تجد لها موطئ غدا في الحكم المدني.
هناك حديث عن انقسام داخل الجيش حول الاتفاق، ما حقيقة ذلك؟
لا أدري هذا الحديث، ولكن طبيعة المكونات العسكرية لا تسمح بالانشغال، ليس هي قوة مدنية إنما هي قوة تتعامل بالتعليمات وبالانضباط. أي خلافات داخل المكون العسكري سوف يسبب إشكالية كبرى، بل استطيع أن يقول ردة ضخمة إذا كان هذا الكلام صحيح، لأن المكون العسكري ليس لهم وجود أو مكان في الحكم المدني. إذا اختلفوا في الاتفاقية الإطارية سوف تكون هنالك أسباب، لكني لم أسمع مثل هذا الحديث يعني من داخل المكونات العسكرية، بل وجدوا أنفسهم في منتصف إشكاليات وأزمات لم يستطيع أن يتعاملوا معها، أو أدركوا أن وجود المدنيين لا محال، وبالتالي توصلوا إلى قناعة أن الاتفاق مع المكون المدني والاتفاق الإطاري وعودة المسار المدني هو الحل الأمثل للسودان. أنا متفائل أن جميع المؤشرات من المكون العسكري تؤكد التزامهم بهذا الاتفاق.
الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، هل يقدم نصوص كافية لإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية؟
نعم، هنالك نصوص واضحة أن خلال 24 شهر يجب أن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة. نحن في الحرية والتغيير أكدنا على أهمية هذه الشرعية، شرعية الانتخابية، ونحن في حزب الأمة أيضا نؤكد أن لا حل حقيقي لهذه الأزمة إلا عبر شرعية الصناديق، شرعية الشارع السوداني. نستطيع لفترة نؤسس فيها الأسس للانتقال، وبالتالي حددنا مهام محدودة جدا، حوالي 10 من المهام الأساسية لهذه الفترة الانتقالية، لاستفادة من تجارب الفترة الانتقالية الماضية واستلهاما للدروس. لا تستطيع الحكومة الانتقالية أن تقوم بأعمال ضخمة بشكل خلال عامين، وإنما نحتاج للحكومة الشرعية. نحن في هذا الإطار أيضا تحدثنا بوضوح أنها تحتاج إلى توافق كبير وليس إلى حسم قوة سياسية بعينها تأتي للحكم. السودان يحتاج إلى توافق كبير على مدى زمني كبير لكي نخرج ببلادنا من الأزمة. الأزمة هي حقيقة ليس من يحكم، ولكن كيف يحكم السودان وعلى أساس على دستور دائم بالسودان. بالتالي الحل الوحيد هو في الانتخابات. صحيح هنالك بعض القوى الثورية التي أتت مع اتفاق دارفور تطلب بفترة زمنية أطول، ولكنهم اقتنعوا في النهاية أن الحل في الانتخابات خلال 24 شهر. نمضي إلى انتخابات ونرى ماذا ستأتي به الأمور إن شاء الله.
إذن ما هي الضمانات التي قدمتها الأطراف لتطبيق الاتفاق الإطاري وعدم التملص منه في أي مرحلة؟
الحقيقة هذا السؤال والله يتكرر. الضمانات بالنسبة لهذا الاتفاق، هذا الاتفاق هي إرادة الشعب السوداني ومثابرته والنصوص التي موجودة بداخله تحكم هذا الاتفاق. هذا الاتفاق حقيقة نتج أيضا عن من التقاطعات السياسية الموجودة يعني حقيقة في البلاد لا تسمح بتراجع على هذا الاتفاق، لأنه الخيار الآخر أو الأوبشن أو بلان بي هي حقيقة حتكون خطة أو حتكون سيناريو يهدد بوجودية السودان وتماسكه كدولة. بالتالي أستطيع أن أقول أن الضمان الوحيد هو إيمان الشعب السوداني بوحدته ووجود الشباب في الشوارع والسائرين، والوعي الديمقراطي الذي متوفر الآن على مستوى القاعدة الموجودة في الشارع.
هل تواجد المتظاهرين في الشارع يعد عاملا ضاغطا على الأطراف لتنفيذ الاتفاق الإطاري والوصول لمرحلة الاستقرار؟
من المؤكد الآن نفسها القوى الثورية في نقاش مستمر وحوارات حول هذا الاتفاق الإطاري. جلسنا معهم في كثير من الاجتماعات وطلبنا منهم توضيح رؤيتهم. هذا اتفاق إطاري يتحمل إضافة الحزب لحين نصل إلى الاتفاق النهائي. المطالب والذي تم تحقيقه من هذا الاتفاق ليس مختلف من ما يطلبه الشارع، هو نفس مطالب الشعب. نحن نعمل على تنفيذ مطالب الشعب السوداني وليس مطالب خاصة بقوة سياسية بعينها. بالتالي هنالك توافق كبير بين مطالبهم ومطالب القوى السياسية. إذا كان هنالك بعض التباينات في من الذي سينفذ هذا الاتفاق، هذا مقدور عليه خلال الحوار. الجميع سوف يكونوا موجودين في هذا الحوار، الجميع سوف يكونوا موجودين في تكوين الحكومة المدنية الانتقالية. بالتالي لا أعتقد أو لا أتوقع وجود يعني معارضة ثورية وما إليه. هنالك قوى سياسية الجذرية على رأسهم الحزب الشيوعي محترضين على فكرة الحوار نفسه، بالتالي هذه تقديراتهم السياسية. ولكن الآن الأغلبية قالت كلمتها، تريد التوافق، تريد الحل السلمي، نريد الحوار لكي نصل إلى توافق يخرج البلاد من مهددات والحروب الأهلية والإثنية والغبلية التي نعاني منها الآن.
ما هي قصة الاتفاق الجديد بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي؟
هناك محاولات لإقناع القوى الأخرى التي لم توقع بعض أطراف اتفاق جوبا. الآن هنالك فقط محاولات لإقناعهم بهذا الاتفاق وانضمامهم لهذا الاتفاق الإطاري قبل انعقاد الجلسات النهائية للحوار.
وهل تدخل الأطراف المعارضة لهذا الاتفاق حال وجدت الاتفاق يذهب إلى مرحلته النهائية؟
والله نعمل ذلك. هي الفكرة ليس محافظة وليس حكم. السودان حقيقة يعاني من أزمة معقدة تعقيد كبير جدا، وقد تؤدي إلى يعني شروب أهلية أو تؤدي إلى تفكيك السودان نفسه. بالتالي الفكرة في هذا الاتفاق كيفية الحفاظ على السودان كدولة متوحدة، كيفية وقف نزيف الدماء إن كان في الخرطوم أو في الولايات الأخرى، وقف هذه النزاعات الغبلية التي يتم تغذيتها من هذه الخلافات السياسية، وقف هذا تفتيت النتيجة ووحدة الشعب السوداني الذي مكون من عديد من الأعراق وتكوينه كثير من القبائل وكثير من المكونات الاجتماعية. بالتالي هذا هو الهدف الاستراتيجي، كيفية حفظ السودان من هذه الأزمات العميقة التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي نفسه، يعني بالمحيط الجيوبوليتيك السوداني. إذا حصل هنالك أي نوع من الانهيار الأمني داخل السودان، من المؤكد سوف يهدد عديد من الدول الإفريقية والدول العربية، وقد يهدد الأمن والسلم العالمي. بالتالي هذا هو الهم والفوكس الأول. تكوين الحكومة هو حقيقة محاولة للمضي قدما خطوة إلى الأمام. يعني تكوين الحكومة نفسها ليس الهدف الاستراتيجي، ولكنها مهمة في كيفية خروج السودان من هذه الأزمة. بالتالي مشاركتهم أو مشاركة القوى الأخرى في الحكومة مطلوب، ولكن الهدف الأساسي كيفية بناء جبهة شعبية ضخمة كبيرة تؤمن بوحدة السودان، تؤمن بسلامه، تؤمن بالأمن الإقليمي والدولي. بالتالي نحن نعمل في هذا الإطار.
هل تريد الأطراف المعارضة تعديل نقاط بعينها للدخول مع باقي الأطراف في الاتفاق؟
لم يذكر أي نقاط بعينها، وإنما هنالك تخوفات، يعني خاصة في ملف جبل السلام. هنالك اتفاقية جبل السلام، اتفاقية معلومة ومشهودة من قبل دول إقليمية ودولية، ولكن هنالك بعض السلبيات نحتاج إلى معالجتها في التنفيذ. هنالك بعض القوى الموقعة على هذه الاتفاقية تتخوف إن البعض يريد إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها بشكل يضر بمصالحهم أو بالاتفاقية. نحن أكدنا لهم نحن نريد أن ندعم هذه الاتفاقية، ندعم إيجابياتها ونعدل سلبياتها من أجل مصلحة الشعب السوداني ومن أجل مصلحة الوطن.
طيب سيد واثق، نتحدث عن الأزمة الاقتصادية في السودان، كيف يمكن حلها من خلال الحكومة القادمة، وماذا لو طالت فترة تشكيل الحكومة؟
فعلا الملف الاقتصادي ملف معقد يحتاج إلى دعم يعني وعمل في إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني. نحتاج إلى مواصلة الخطط الاقتصادية التي وضعت إبان الحكومة الانتقالية التي أجهضها الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. نحتاج إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي كبير. التكوين الحكومة من المهام الأساسية التي سوف تطلع بها هي الإشكالية الاقتصادية وضيق المعيشة التي يعاني منها الشعب السوداني. بالتالي بإذن الله سوف نجتهد أن يكتمل هذا الحوار لتتكون الحكومة التي سوف تكون أولى من أولوياتها الإصلاح أو الملف الاقتصادي الذي يحتاج مننا كل العناية والمتابعة في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.
التعاون الإقليمي والدولي هو من ينتشل السودان من أزمته الاقتصادية، أم هناك خطط وأفكار واستراتيجية داخلية للتعامل مع الأزمة؟
السودان من أغنى الدول في المنطقة حقيقة، إذا أردنا بحساب الموارد والموارد الطبيعية في السودان، كانت من الأراضي والمياه والمعادن ومن القوادر البشرية، السودان يعاني فقط من إشكالية هيكلة هذا الملف. أنا ذكرت لك في البدء، نحن كشعب سوداني أصحاب هذا الملف، عندنا خطط استراتيجية وجهدت من قبل غلاف 25 أكتوبر. سوف نعود إلى هذا الملف، مواصلة هذا الملف بخططه. الدعم الإقليمي والدولي صحيح مطلوب، لكنه ليس هو المحرك الأساسي. إذا لم نستطيع نحن كشعب سوداني وأبناء السودان حولنا تلك الطاغات الضخمة التي يمتلكها شبابنا الذي أصبح بوعيه الديمقراطي قادر على غول كلمته في السياسة، الآن يستطيعون أن يحولوا تلك الطاغات إلى بناء إيجابي لبناء البلاد. نحن نحتاج إلى قليل من الدعم، لأن بلدنا حقيقة ممكن أن تكون بديل إلى مناطق الحروب الضخمة، إن كان في أوكرانيا أو إن كان في المناطق أفريقيا الأخرى. حقيقة مواردنا لا تضاهى، الثروات المعدنية التي نمتلكها لا تضاهى. الآن نحن حقيقة نعاني من استغلال، إن كان استغلال بعض الجهات عن طريق الفساد، أو الاستغلال بعض الدول الدولية في استغلال موارد البلاد بطريقة غير عادلة. نحن نتحدث بكل وضوح، لدينا خطة استراتيجية اقتصادية واضحة، بدأنا في التنفيذ، إلى أن 25 أكتوبر أجهضت تلك كل هذه المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر على الأفق، وكان ممكن أن تأتي وكلها بعد شهر أو شهرين من أكتوبر الانقلاب الذي تحدثت لك عنه.
كانت هناك اشتراطات دولية للتعامل مع السودان في المرحلة السابقة، هل هذه الاشتراطات ما زالت مستمرة أم تنتهي مع تشكيل الحكومة؟
المقاطعة الاقتصادية الآن بعد بدت المقاطعة لنظام 30 يونيو 1989 أثرت تأثير كبير على شكل عزلة البلاد من المؤسسات الدولية والمصارف الدولية والتعاون الدولي والإقليمي، وأثرت على المواطن السوداني بالتأكيد. عندما تكونت الحكومة المدنية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، بدأت الأمور تذهب منحى إيجابي، بدأت إعادة هيكلة الاقتصاد تخطو بطريقة واضحة نحو الإصلاح، وظهرت برامج ضخمة محلية ودولية وإقليمية في إطار إعادة عافية الاقتصاد السوداني. عندما أتى انقلاب 25 أكتوبر حقيقة تم تجميد كل هذه الخطط، والإصلاح توقف. ونحن بالتالي إذا لاحظت يعني في الاتفاق الإطاري نتحدث بموضوع مواصلة الملف الاقتصادي بمجرد عودة الحكومة المدنية، وتواصلنا مع كثير من أبناء الشعب السوداني المهتمين بالشأن الاقتصادي وخبراء الاقتصاد ليكون على هبة الاستعداد لمواصلة الخطط التي وضعت إبان الفترة الإقليمية، وتواصلنا مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأصدقاء السودان ليكونوا على هبة الاستعداد أيضا بعودة الحكومة، لأن الملف الاقتصادي هو أهم الملف الذي يهتم به الشعب السوداني ويعاني منه كثيرا.
شكرا جزيلا لك سيد الواثق البرير المتحدث باسم الحرية والتغيير، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة. الآن مستمعينا الكرام، نذهب إلى جولة إخبارية حول العالم مع الزميل أحمد.
أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هاي مارس نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيسك الشعبية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جندي أوكراني في محطة سكة حديد دروزكوفكا. وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هاي مارس في دروزكوفكا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت خلاله وزارة الدفاع الروسية ارتفاعا في عدد قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89 جنديا. أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه من بين القتلى نتيجة الضربات الأوكرانية على ماكييفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين. وأكدت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر قاذفة هاي مارس والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا. قال فلاديمير سافرونكوف مبعوث الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط إن أي محاولات لإخراج روسيا من الشرق الأوسط والتأثير على علاقاتها مع دول المنطقة محكوم عليها بالفشل. وأضاف سافرونكوف أن روسيا على قناعة بأن إبعادها عن عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط هي أمر بعيد عن الواقع ومحكوم عليه بالفشل. وفقا له أيضا قامت واشنطن بإبعاد نفسها عن عمل الرباعية الدولية بشأن تسوية الشرق الأوسط، وبالتالي تريد خصخصة الملف العربي الإسرائيلي بالكامل، إلا أن محاولات فك عقدة مثل هذا النزاع الصعب بشكل منفرد تبدو مهمة مستحيلة. شنت قوات الجيش الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الجيش في نابلس وبلدة قباطيا قضاء جنين. وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الفلسطينيين في الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية. واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في مدينة نابلس منها منطقة رأس العين، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية في المنطقة حيث حاصرت منزلا وقامت باعتقال أحد الشبان، كما اقتحمت شارع المنجرة ومنطقة أبو بكر بالجبل الشمالي في المدينة. وأطلق مسلحون النار تجاه القوات الإسرائيلية واستهدفوها بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة. طلبت الإمارات والصين بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى. جاء ذلك وسط حالة ترقب بعدما قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، وهو ما قوبل بإدانات وأثار غضبا فلسطينيا. كذلك خلقت الخطوة حالة من الترقب، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الإمارات الأسبوع المقبل، والتي كانت من الدول التي أدانت خطوة بن غفير. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل مستعد للعمل مع وزير خارجية إسرائيل الجديد إلي كوهين لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف بوريل في تغريدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم حل الدولتين للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. حذرت إيران من أن أي مغامرة عسكرية تقوم بها إسرائيل ضدها لتنفيذ سياساتها التي وصفتها بالشريرة في المنطقة، مؤكدة ضرورة إجبارها على الامتثال للقوانين الدولية والتخلي عن المخططات البغيضة والخطيرة للمنطقة. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال إن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على أي تهديدات من الكيان الصهيوني والدفاع عن شعبها ومصالحها في أي وقت ترى تراه مناسبا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. وأضاف إيرواني أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية من خلال التهديد باستخدام القوة ضدها، وآخرها التصريحات العدائية لمسؤولي هذا الكيان الذين يهددون علانية باستخدام القوة ضد برنامج إيران النووي السلمي. نفى المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاق سياسي جديد، مؤكدا التراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تمشي قدما في تنفيذه. كما أشار إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد. كان مصدران سودانيان قد قالا لقناة الجزيرة إن المكون العسكري ومجموعتين من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى جانب الكتلة الديمقراطية اتفقوا على توقيع إعلان جديد يتجاوز معضلة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر كانون الأول الماضي، والذي لقي معارضة من بعض القوى السياسية. وأوضح المصدران أن الاتفاق الجديد قضى بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة، ومن بينها الاتفاق السياسي الإطاري. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط صومال، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون وشهود. وقال مسؤول الأمن المحلي هناك عبد الله أدن إن عددا من الإرهابيين هجموا بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين واستهدفوا منطقة مدنية، وقد تم بالفعل التأكد من أن 9 أشخاص جميعهم مدنيون قتلوا جراء الانفجارين. وغالبا ما تقف حركة الشباب الإرهابية وراء مثل هذه العمليات التي تستهدف الجيش الصومالي والمدنيين على حد سواء. قالت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السكرتيرة الصحفية للرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن يون قال إنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده مرة أخرى. وذكرت الوكالة أن يون أدلى بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي، داعيا إلى بناء قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب. أعلن متحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار أن السلطات أطلقت سراح أكثر من 7,000 سجين بمناسبة ذكرى الاستقلال عن بريطانيا، ولم يحدد المتحدث ما إذا كان العفو سيشمل سجناء اعتقلوا في إطار قمع للمعارضة. ولا تعتبر هذه أول هدية للعيد في ميانمار، فلقد سبقتها مفاجأة مماثلة، وذلك في نوفمبر 20 الماضي حين أطلق المجلس العسكري سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحفي ياباني ومستشار أسترالي. قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين سجلت 5 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا، وذلك في 3 يناير 2023 مقارنة ب3 وفيات في اليوم السابق، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5258. كشفت بيانات بورصة لندن للتداول عن انخفاض بأسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 7%، حيث بلغت نحو من 730 إلى 735 دولارا لكل 1000 من الأمتار المكعبة. وبحسب البيانات المتداولة افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير شباط على مؤشر TTF افتتحت في التداول عند 765.3 دولار لكل 1000 متر مكعب، حيث تبلغ تكلفتها 732.7 دولار. وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولار لكل 1000 من الأمتار المكعبة، كما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنيه آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق. وصل الجنيه المصري مساره الهابط ليتراجع أمام الدولار إلى أكثر من 25 جنيها خلال تداولات يوم الأربعاء بعد ساعات قليلة من إصدار بنكي مصر والأهلي المصري ذراعي البنك المصري المركزي شهادة ادخار جديدة بعائد يصل إلى 25% يصرف سنويا أو 22.5% يصرف شهريا بهدف سحب سيولة من الأسواق لمجابهة التضخم. في السياق نفسه أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 471 مليون دولار خلال ديسمبر كانون الأول الماضي ليصل بذلك إلى 34 مليار دولار. وحسب بيان المركزي المصري فإن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ فعلياً 34,002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2022، وكان الاحتياطي قد سجل بالفعل 33.532 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني الذي قبله. وحصلت مصر على أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة تصل إلى 347 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ 3 مليارات دولار. وصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5%، بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8%. وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر كانون الأول من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق، وهو الذي أضاف بدوره إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا. تتزايد الرهانات على محور سياسة بنك اليابان في سوق السندات، حيث تخلصت الصناديق العالمية من كمية قياسية من ديون البلاد خلال الأيام الأخيرة من عام 2022. وبالفعل باع المستثمرون غير المقيمين صافيا يصل إلى 4.86 تريليون ين ما يعادل 37 مليار دولار من سندات اليابان في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر كانون أول، وهي أكبر كمية على الإطلاق بحسب البيانات المتاحة من قبل وزارة المالية هناك منذ عام 2005، وتتجاوز تلك القيمة أعلى مستوى سابق في يونيو حزيران الماضي والبالغ 4.81 تريليون ين. تأتي رهانات البيع في عقاب تحرك من بنك اليابان في ديسمبر كانون الأول لمضاعفة الحد الأقصى للعائد القياسي وتلميحات بمزيد من التغيير في إعدادات السياسة النقدية. فقدت الشركات في الإمارات زخم النمو بنهاية عام 2022، إذ ارتفع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هي الأبطأ منذ سبتمبر أيلول 2021 وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global لشهر ديسمبر كانون الأول. كانت معدلات الطلب قوية ولكنها تضاءلت عن سابقتها، ما دفع الشركات إلى إضافة أعداد أقل من الموظفين الجدد على الرغم من التحديات التي تواجه القدرة التشغيلية. في ظل تزايد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، تراجعت التوقعات تجاه الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير شباط من عام 2021. مؤشر مديري المشتريات للإمارات انخفض للشهر الثاني على التوالي وسجل 54.2 نقطة في ديسمبر، وهي ثاني أدنى قراءة تقريبا في عام 2022 بعد شهر يناير كانون الثاني. تظهر تلك القراءة أن زخم النمو قد تضاءل فعليا من ذروة ما بعد الوباء في الربع الثالث من عام 2022 وفق ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global Market. الشركات كانت أقل ثقة في أن نمو الإنتاج سيستمر في 2023، إذ انخفضت التوقعات للعام المقبل إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير شباط 2021، وسط مخاوف من أن المشاكل الاقتصادية في الخارج سوف تتسرب إلى الاقتصاد المحلي بحسب خبراء. وافق المنظمون الصينيون على خطة شركة الملياردير جاك ما أند جروب لجمع 10.5 مليار يوان، أي ما يوازي 1.5 مليار دولار، لوحدة التمويل الاستهلاكي، ما يشير إلى التقدم في الإصلاح الذي طالبت به الحكومة شركة تكنولوجيا المالية. أعطى قسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في تشونغتشي الضوء الأخضر لخطة الشركة لزيادة رأس مالها إلى 18.5 مليار يوان وفقا لشعار في 30 من ديسمبر كانون أول. وستساهم بذلك شركة أنت بمبلغ 5.25 مليار يوان كجزء من الخطة لتستحوذ على نصف الزيادة، في حين أن الوحدة المملوكة لمدينة هانغتشو ستمتلك 10% لتصبح بذلك ثاني أكبر مساهم. تحل الصفقة عقبة رئيسية أمام أنت، حيث تسعى إلى تلبية متطلبات الجهات التنظيمية في أعقاب حملة على أعمالها بدأت بوقف الاكتتاب العام الأولي القياسي في عام 2020. كذلك كبح المنظمون الصينيون وحدات الظل المصرفية على مدار السنوات الماضية للحد من المخاطر الاقتصادية، حيث ما تزال أنت تنتظر الحصول على ترخيص من شأنه أن ينظم عملها مثل البنك. ويمثل الضوء الأخضر إشارة أخرى على أن بكين تخفف موقفها من شركات قطاع الإنترنت العملاق، والذي يعد محركا تقليديا كبيرا للنمو ضمن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تسعى تسلا إلى استدعاء محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشاهد دفاع في محاكمة بشأن مزاعم بأن إيلون ماسك احتال على المساهمين عبر تغريد باطل منذ أكثر من 4 سنوات أشار فيه إلى سعيه إلى شطب الشركة من البورصة وتحويلها إلى خاصة. جرى تسليم مذكرة الاستدعاء إلى ياسر رميان قبل اختيار هيئة المحلفين المقرر أن تبدأ إجراءاتها في 17 من يناير كانون الثاني الحالي في سان فرانسيسكو. المستثمرون الذين يقاضون تسلا وإيلون ماسك يرون أن تغريداته في أغسطس آب من عام 2018 حول تحويل تسلا إلى شركة خاصة مع توفير تمويل مضمون كانت باطلة بالكامل، وكلفتهم مليارات الدولارات بسبب التقلبات الشديدة في سعر سهم تسلا عقب تلك التغريدات. أكد ماسك أن صندوق الثروة السعودي وافق على دعم محاولته من أجل تحويل تسلا إلى شركة خاصة، والرسائل النصية بين رميان وماسك والتي جرى تضمينها في ملف قضائي في أبريل نيسان أظهرت بالفعل أن ماسك كان مستاء لأنه يعتقد أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع محافظ الصندوق قبل أسابيع في يوليو تموز من عام 2018 من أجل تمويل الصفقة. بالإضافة إلى رميان، قدمت تسلا أيضا مذكرات استدعاء في ديسمبر كانون الأول لثلاثة من المسؤولين الآخرين في صندوق الاستثمارات العامة، وهم تركي نويز وسعد جربوع ونايف المقرن. مستمعين الكرام، معكم نستكمل هذا اللقاء. الاتفاق الإطاري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يلقى معارضة من عدة كتل سياسية، منها التحالف الديمقراطي الذي يقول إن هذا الاتفاق يأتي انتقائيا ولا يجمع كل القوى السياسية في السودان، كما يرون أن الاتفاق ذاته يأتي نتيجة إملاءات خارجية. هذه الموضوعات وغيرها نناقشها مع علي عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي السوداني. سيد علي، أهلا بك. بعد توقيع الاتفاق الإطاري الجميع استبشر أن يضع قدمه السودان على بداية طريق المصالحة الداخلية وإحلال السلام والاستقرار بعد أزمات متوالية شهدتها البلاد السنوات الماضية. ما الوضع الحالي بعد نحو شهر من توقيع الاتفاق؟ ما الذي تم على الأرض؟
طيب، لم يتم أي شيء على الأرض. ما تزال الأشياء تراوح مكانها، لأن هنالك مشكلة في هذا الاتفاق، وهو إنه اتفاق إقصائي وقع بين مجموعة صغيرة وتسمى المجلس المركزي والمكون العسكري. ولذلك هم على علم مسبق أن هذا الاتفاق لن يحل القضية بدون مشاركة الآخرين.
ومشاورات تشكيل الحكومة إلى أين؟
لا توجد حاليا أي مشاورات لتشكيل الحكومة، ويصعب الاتفاق عليها. والحديث الذي ورد في الاتفاق الإطاري أن الحكومة هي حكومة مهنيين وليست حكومة محافظة، وهذا يصعب من الأمر كثيرا. ولكن لا توجد حاليا أي يعني لقاءات أو مشاورات حول تشكيل الحكومة. وما زال هذا الاتفاق يعني هم يدعون الناس للانضمام إليه، والقوى الأخرى ترفض، ولذلك سيصعب عليهم تشكيل الحكومة.
كيف يمكن إذن أن تولد حكومة ونظام سياسي مستقر في ظل كل هذا الرفض والتوتر، تحديدا رفض الاتفاق الإطاري من قبل القوى الشعبية في الشارع السوداني؟
بالضبط، خرجت جماهير غفيرة جدا من لجان المقاومة ومن مجموعة التغيير الجذري ومن الكتلة الديمقراطية رفضا لهذا الاتفاق الإطاري، ووجهت بقمع شديد جدا من الشرطة والقوات الأمنية وخلافه. وهذا يؤكد مرة أخرى أن هذا الاتفاق بهذه الصورة لم يحل مشكلة السودان، ولن يأتي بالاستقرار الذي يعني يتوقعه الناس وهكذا. ولذلك الآن هم يبحثون عن طريقة لإشراك الآخرين حسب شروطهم، ولكن هذا لن يقبل به أحد. يعني نحن في الكتلة الديمقراطية نطرح أن يجلس الناس إلى بعضهم البعض للاتفاق على خارطة الطريق لإكمال الفترة الانتقالية إلى حين بلوغ الانتخابات وهكذا. أما هذا الاتفاق المغلق وبهذه الصورة فلن يلتحق به أحد.
البعض يقول إن هذا الاتفاق تم بإعاز من دول ومنظمات بعينها لتمرير أجندة خاصة بها في السودان، وهم يعلمون جيدا أن هذا الاتفاق لن ينجح.
صحيح، هذا الاتفاق قامت به مجموعة تسمى الرباعية، وهي مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وهي مجموعة تدعم المجلس المركزي، اللي هي مجموعة صغيرة تحاول السيطرة على الفترة الانتقالية. هذا الاتفاق هو خلاصة لمشاورات هذه المجموعة الرباعية، ومعهم طبعا بعثة الأمم المتحدة. هذه هي القوة الداعمة لهذا الاتفاق الإطاري ولمجموعة المجلس المركزي. ولكن الآن ثبت لهم أن هذا الترتيب لن يجلب استقرار ولن يكون بيسرهم تشكيل حكومة تستطيع بدون مشاركة الآخرين تستطيع إنجاز مهام الفترة الانتقالية. أعتقد أنهم بعد مظاهرات سيعيدون تقييم موقفهم وسيبحثون في كيفية مشاركة الآخرين. إذا أصروا على الاستمرار في هذا الاتفاق الإطاري بإقصاء الآخرين لن يكون هنالك استقرار في السودان.
والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الآن وبعد مرور كل هذه الفترة ولم تشكل الحكومة، هل يستمر المجلس العسكري إذن كما هو في السلطة، وما هي الخطط المقبلة؟
نحن طبعا أعلنا وعرضتنا للاتفاق الإطاري، وطرحنا في الكتلة الديمقراطية هو ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في خطة واضحة لإكمال الفترة الانتقالية. في حالة لم تتحقق هذه الخطوة سنرجع إلى معارضة هذا الاتفاق، وذلك بالاحتجاجات السلمية. لا أدري إن كان بوسع المجلس العسكري مع المجلس المركزي تشكيل حكومة لا تجد سندها في الشارع، وستواجه بحالة من الاحتجاجات متكررة، لن يكون بوسعها إنجاز مهام الفترة الانتقالية. إذا استمرت الوضع على هذه الصورة أعتقد ربما يضطر المجلس العسكري تشكل حكومة من عنده وكذا. على كل إن أنا لست متأكدا ولكن الصورة غير واضحة ماذا سيحدث إذا لم ينجح الاتفاق الإطاري.
طيب الكتلة الديمقراطية أستاذ علي، يعني عدم قبولكم الاتفاق الإطاري، هل هو رفض للجانب المدني لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، أم هو رفض لتحركات المجلس العسكري مجلس السيادة الذي ترأسه البرهان؟
لا نحن لا نرفض هذا ولا ذاك، نحن نرفض المنهج والطريقة الإقصائية التي تم تصميم هذا الاتفاق بها. هذا الاتفاق يحتكر السلطة لمجموعة المجلس المركزي دون كل القوة السياسية، وإذا مر هذا الاتفاق سيكون من حق مجموعة المجلس المركزي ومجموعة صغيرة تشكيل الفترة الانتقالية منفردة، وهذا ما نرفضه ولن نقبله بالطبع. فنحن قوة سياسية لنا يعني رأينا ولنا موقفنا وهكذا، هذا هو جوهر موقفنا. نحن لا نرفض، نحن بل ندعو المجلس المركزي للجلوس مع الآخرين، هم يرفضون الجلوس مع الآخرين ويصرون على التمسك بهذا الاتفاق، وهذا يقود إلى انسجام جديد في الواقع السياسي.
برأيك إذن سيدي، إذا توافقت سويا الكتل السياسية وقوى الأحزاب، هل هذا يكون مبررا للسيطرة على الفترة الانتقالية وليستبعدوا الشارع، أم ترون شخصيا ضرورة التوافق مع الشارع أيضا؟
نحن يعني أجندتنا أصبحت في أجندة الشارع، وهو ضرورة يعني إيجاد صيغة للتوافق الوطني تشمل كل القوى السياسية بما فيها لجان المقاومة. علاقتنا مفتوحة مع لجان المقاومة ومع التغيير الجذري ومع كتلة نداء أهل السودان، ونمد أيدينا أيضا للمجلس المركزي الذين يرفضون. ولذلك نحن قوة مقبولة عند كل هذه القوى. نعتقد أن الصحيح هو أن يجلس السودانيين بترتيب أوضاع الفترة الانتقالية، وأن لا تنفرد قوة واحدة وصغيرة بتشكيل المشهد السياسي أو بتحديد أجندة الفترة الانتقالية.
وأنت سيد علي، هل تتفق أم تختلف مع من ينادون بضرورة أن يكون الحوار السوداني سوداني دون تدخل من أي جهات كانت سواء أممية أو إقليمية أو غير ذلك؟
نعم، هذا بالضبط هو طرحنا، وهذه هي يعني قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى شمولية الحل، وأن يكون الحوار سوداني سوداني، وأن تكون الأمم المتحدة هي فقط مسهل للحوار السوداني وليست وسيط. لكن الآن الأمم المتحدة والبعثة يونيتامس لم تعد مسهل، بل أصبحت ليس وسيطا فقط، بل أصبحت شريكا مع المجلس العسكري، وهي أصبحت محل صراع نفسها. أما الرباعية فلا يوجد أي تصويت نهائي بها، لا المجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الإفريقي ولا الجامعة العربية ولا الاتحاد الأوروبي، لا تمتلك أي تصويت نهائي بها، إنما جاءت وفرضت نفسها على الواقع السياسي وانحازت بالكامل طبعا لمجموعة المجلس المركزي، وهذا طبعا يفقدها المصداقية.
هناك تكتلات وتحالفات أستاذ علي ظهرت في الفترة الأخيرة تجمع أحزابا وقوى سياسية كانت فاعلة في عهد النظام السابق، يعني هل ممكن أن تندمج في أي مسار سياسي قائم أو قادم أو تسوية أو سيناريو بعينه، أم ما زلتم مصرين على استبعاد هؤلاء؟
نحن نتمسك بما أقر سابقا من جميع السودانيين، هو إبعاد المؤتمر الوطني فقط، هذا ما أجمع عليه الناس واتفقوا عليه. أما بقية القوى السياسية فلم يتخذ السودانيين أي قرار بشأنها على الإطلاق، وحتى مجموعة المركز الآن المجلس المركزي الآن أضافت إليها قوى كانت شريكة مع النظام السابق وسقطت مشاركتها مع سقوط النظام.
الأستاذ علي عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي السوداني، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، إلى اللقاء.